ترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب منازل السائرين. وهذه فترة مراجعة جيدة لنا، مدة منذ أن وقفنا بعد انتهاء منزلة الرياضة وقبل الدخول إلى منزلة السماع، وقفنا وقفة طويلة منذ شهور في مراجعة 11 منزلة. 11 منزلة اللي كانت مرت معانا، كانت مرت 11 منزلة شرحناها في 550 حلقة. رجعناهم الآن في خلال هذه الفترة منزلة منزلة على مدار حوالي 20 حلقة بفضل الله عز وجل. وصلنا إلى المنزلة الأخيرة في المراجعة، وسنتوقف لنتابع إن شاء الله بعد رمضان في المنزلة الجديدة. والمنزلة الباقية هي منزلة الرياضة. نستكمل موضوعنا في مراجعة منزلة الرياضة. وحين نقول الرياضة اليوم فإننا يسارع إلى الأذهان أن كل الناس وكل الأطباء وكل يقول لك لازم تلعب رياضة مهما كبر سنك، مهما لازم الرياضة، أهم شيء لصحتك الرياضة. الرياضة عندنا في علم التربية في علم السير إلى الله موضوع مختلف، ولكنه قريب إلى معنى هذه الرياضة التي يلعبها الناس، ولكن الناس يلعبون الرياضة دنيا، ونحن نحاول أن نقوم بقضية الرياضة آخرة. الرياضة وحين تسمع كلمة الإمام الهروي في تعريف الرياضة أقول والله والله ومنذ أيام، وهذه الكلمة التي قالها حصل عندي بسببها دوخة. بيقول إيه؟ يقول الرياضة هي تمرين النفس على قبول الصدق. إيه الرياضة يا أخي بقى؟ تمرين النفس على قبول الصدق. وتيجي تقول يعني إيه؟ ونرجع لسيدنا ابن القيم في المدارج، يعني إيه يا شيخنا؟ يعني إيه تمرين النفس على قبول الصدق؟ تلاقي الشيخ برضه ما قالش حاجة. تمرين النفس على قبول الصدق. شفت بقى الرياضة انك انت تمشي عشان رجليك، الرياضة انك انت تلعب رياضة تعمل تمرينات، كنا زمان بنقول سويدي، مش عارف اتهجرت الكلمة دي ما عدتش بسمعها، تلعب تمارين سويدي علشان تقوي كتلة العضلات وإلى آخره. الرياضة انتوا عارفينها بقى، القضية دي مش موضوعنا، وإنما موضوعنا بقى في الدين، في السير إلى الله، في علم السير إلى الله، هي تمرين النفس على قبول الصدق. قال لا، هي النفس ما بتقبلش الصدق. قال لك آه، الأصل فيها كده. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتته السيدة فاطمة حبيبته، ابنته حبيبته رضي الله عنها وأرضاها، ستنا السيدة فاطمة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطت إليه يديها وقالت لقد أمجلت يدي من الرحى، وأنا بطحن النوى عشان أعلف الفرس بتاع علي، وأطحن الحبوب علشان نخبز وناكل، واجلب الماء، امجلت يدي ايديا، ما بقاش يدين امرأة، خشنت، حصل فيها مجل، المجل اللي هو كنت بتقول عليه الكلو او حتة الجلد الصفرة الناشفة دي، امجلت يدي. قالت ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته حبيبته لما قالت له كده البرق لها فماذا تريدين؟ قالت اعطني عبدا يخدمني او ابيعه واشتري به امه تخدمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا اعطيك واهل الصفة يتضورون. العبيد دول بيشتغلوا ويجيبوا اكل لاهل الصفة الفقراء اللي مش لاقين ياكلوا دول، او انهم هم بيخدموا اهل الصفة اللي قاعدين في المسجد ما بيشتغلوش. لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون. فغضبت السيدة فاطمة وبكت ومشت انطلقت. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، بنته حبيبته بيحبها صلى الله عليه وسلم، فخاف عليها، خاف على زعلها، راح لها بالليل فوجدها والسيدنا سيدنا علي رضي الله عنه نائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنامان في هذه الساعة؟ كان قبل الفجر بساعة مثلا في جوف الليل، أتنامان في هذه الساعة؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يوقظنا أو قضنا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تمرين النفس على قبول إيه؟ الصدق. بيدي الصدق اللي أنا محتاج أمر النفس على إنها تقبله. هي دي الفكرة بقى. الصدق هو الذي أنزله الله. عشان كده ربنا جل جلاله شدد على هذا في أكثر من موضع. قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله: وإنا لصادقون. وقال الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قالوا: الذي جاء بالصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بالصدق قالوا محمد جاء بإيه؟ إيه الصدق اللي جاء بيه؟ القرآن. عشان كده تكرر معي كثيرا أن أقول لكم صدق ربنا. لما ربنا يقول لك حاجة إيه؟ صدق. صدق القرآن، صدق كلام الله جل جلاله. النفس لما بيجيها كلام ربنا ما بتقبلوش بسهولة. أنا بقول لك أهو، لما ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يقول لك إيه مثلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنت مصدق؟ كذبت. أنت مش مصدق. ليه؟ ما احنا قلناها في دورة الاستعداد لرمضان، ان انا لما اقول لك ان على كتفك عقرب وانت تقول لي شكرا، والله انا شاكر جميلك انك عرفتني ان على كتفي عقرب، والله ده يعني ربنا يقدرني على رد جميلك ده، ده انت بصرتني بحاجة مهمة جدا جدا. انت كده صدقتني؟ لا. ما انت لو صدقتني تعمل ايه؟ تتخلص من العقرب اللي على كتفك، مش تشكرني. فاحنا كده بنسمع كلام ربنا ونقول كلام ربنا جميل، كلام ربنا صح فعلا، الكلام ده واقعي فعلا. وبعدين ما بنعملش بيه، يبقى مش مصدقين. يبقى مش مصدقين فعلا. التصديق الفعلي غير الزعم التصديق. عشان كده ربنا قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مش سمعين، هو كلام بيقولوا سمعنا لكن ما نفذوش. عشان كده تمرين النفس على قبول الصدق يعني تمرين النفس على تنفيذ ما صدقت به. ده محتاج تمرين. مش النهاردة هتسمع هتعمل، لا، ده تحتاج تمرن نفسك مدة طويلة جدا عشان فعلا تنفذ اللي ربنا أمرك به، تنفذ اللي ربنا قال لك عليه في القرآن. ازاي بقى؟ قلنا على ثلاثة درجات، على ثلاث درجات. درجة الاولى التهذيب، والثانية الترويض، والثالثة التصفية. الدرجة الاولى التهذيب، تهذيب الاخلاق بالعلم. يبقى الرياضة تمرين النفس، التمرين على تحسين اخلاق، تمرين النفس على قبول الصدق، ان انت تغير اخلاق. احنا بنقول ايه مثلا؟ اللي انا بقول لك صدق ربنا، اشكال النت ايها الاخوة النهاردة، اشكال النت ايه؟ انك انت بتسمع على النت يقول لك في واحد يجيب لك نصايح حياتية، هو عاش حياته فبينصحك، ويجي لك بقى مقاطع بتاع الناس دي، مقاطع من الناس اللي بتوع الاغنية، مقاطع من الناس اللي هم بيقولوا عليهم ناجحين، مقاطع الناس المشهورين، وكل ده انت بتاخد منه نمط حياتك. الكلام ده كله عندك في كلام ربنا افضل منه. وربنا أصدق من الناس دي كلها، صح ولا لا؟ ودمك القدوة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغنيك عن كل هذا الكلام، بس انت مش مصدق ربنا ومصدق الراجل التاني ده اللي انت اللي بيحكي لك، ومعجب بكلام التاني ده ومش معجب بكلام ربنا، ومنفعل ومتفاعل مع كلام الناس دول ومش متفاعل مع كلام ربنا. قانون الربانية في مسألة الجدال، قول الله عز وجل ده عندنا في المدرسة، ده القانون، قانون الربانية. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. ده القانون. إذا سمعوا اللغو، الكلام الكتير والدوسة واللخبطة والمولد والمناقشات والجدال أعرضوا عنه، لا يشاركون في هذه المناقشات، لا يشاركون في هذا الجدال، لا يشاركون في هذه الأقوال، لا يناقشون هذا الموضوع، دعك من كل هذا. أعرضوا عنه وقالوا ها لنا أعمالنا، انتوا اعملوا احنا نعمل ونشوف العمل، نشوف ايه العمل مش الكلام، نشوف العمل. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وبعدين نتخانق بقى ونعادي زي ما قلنا مدرسة ربانية، لا ننافس أحدا ولا نصارع أحدا ولا نخذل عن أحد، مش دعوة حد. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ها سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم عدم المناقشة ده يقول لك جادله واقنعه، إنك لا تهدي من أحببت. الهداية دي من عند ربنا مش أنا ولا غيري. يبقى هذا الكلام لما أنت تصدقه ويبقى قانون في حياتك، محتاج إنك تمرن نفسك على هذا الوضع، لنا أعمالنا، فيبقى أنا مش هتكلم، ها هعمل هعمل. ده يحتاج وقت، أعمل أبطل كلام وأعمل. يبقى أول حاجة تهذيب الأخلاق بالعلم. ربنا رسم لك طريق الأخلاق، منظومة الأخلاق في الإسلام أعظم منظومة على الإطلاق، الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تأصيل مكارم الأخلاق، تأسيس مكارم الأخلاق، ترسيخ مكارم الأخلاق، هذا عمل النبي الذي حصر فيه وظيفته كنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا رجعنا إلى أصل المسألة، ترويض أو تمرين النفس على قبول الصدق. يبقى أنا لما أمر نفسي على أنها لا تقبل إلا من الله، أمر نفسي على كده، ما يعجبنيش كلام الناس، إنما اللي يعجبني قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال كده، قال إيه؟ إنها لتقع في قلب النكتة من كلام القوم. كم يقول صاحبته الصوفية، فتقع في قلب النكتة من كلام القوم. تعجبني الكلمة من كلامهم، لهم كلام كتير جدا يعني يعجبك قوي رائع، لكن قال ايه؟ فلا اقبلها الا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. اي حد يقول اي كلام ايا كان ما اقبلش كلامه الا لما يجيب لي دليل من الكتاب والسنة. كلام ده يوافق الكتاب والسنة اهلا وسهلا وعلى عيني وراسي من فوق، ما يوافقش ها ما يلزمنيش، عشان كده امرن نفسي على كده. ده محتاجه وقفه مع النفس بقى، هل انا صادق؟ لان الصادق هو اللي بيقبل الصدق. عشان كده قلت كتير ان الصادق الحقيقي بيعرف الصدق. لما حد يكلمه يعرف ان ده كذاب. ازاي؟ ما هو صادق. الصدق عنده الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يقول ايه؟ الصدق كمرآة في يدك ترى بها الحق من الباطل. مراية شايف فيها انت نفسك، ما انت الصادق. الصادق كده شايف نفسه، فبيقيس على المراية دي اي كلام يتقال، اي حاجة تتقال، ان هو شايف كلام ربنا، كلام النبي صلي عليه، بيراجع عليه، بيطبقه عليه، بيقيسوا عليه كلام ربنا وكلام النبي. يحكم على اي كلام، والله يحكم لا معقب لحكمه. فربنا يحكم على كلام الناس، ان كلام الناس اللي بيقولوه ده ها صح ولا غلط. عشان كده ابتداء تهذيب الاخلاق بالعلم، اتنين تهذيب الاعمال بالاخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يبقى أعمالي كلها، ما هو لو جينا بقى على ارجع تاني للقضية، مش هنسيبها الجملة دي وخليها كده عنوان في حياتك مهم وخطير، تمرين النفس على قبول الصدق. إذا أنا مرنت نفسي على قبول الصدق، هاجي أقيس أعمالي دي هل هي على مقتضى الصدق؟ وقلنا إحنا قبل كده كتير التفريق بين الصدق والإخلاص. إيه الفرق بين الصدق والإخلاص؟ قلنا الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد. يعني إيه؟ الإخلاص إن أنا أوحد ربنا في مرادي من العمل، ماذا أريد من العمل؟ رضا ربنا. وإيه كمان؟ بس. الصدق توحيد القصد، ماذا أريد من الله؟ هي دي. إنك أنت لما بتعمل بتصلي عايز من ربنا إيه؟ رضاه. وإيه تاني؟ الجنة. إيه كمان؟ بس. خلصت القضية. يبقى الصدق هنا تصفية الأعمال، إن أنا أصفي الأعمال على الصدق والإخلاص. ثلاثة توفير الحقوق في المعاملة. الإشكال الكبير دلوقتي في قضية معاملة الناس، الزمن العجيب اللي احنا عايشين فيه. فبعد ما تصفي الأعمال بالإخلاص وتصفي الأقوال بالصدق وتصفي الأفكار بتصحيح الفكر وتصفي الأحوال بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجي لك إشكال معاملة الناس. اللهم اكفنا شر الناس. ودعينا كتير قوي بقى في أول درس في موضوع الناس. اللهم اكفنا شر الناس. ونيجي نتكلم على معاملة الناس، نقوم نلاقي ايه في مسألة تمرين النفس على قبول الصدق. انك تعرف ربنا قال ايه عن الناس، وتصدق ربنا،
صدق الله،
وتمرن نفسك على انك تصدق ربنا. ربنا قال ايه؟ الآية اللي قلناها وعدت بقى بسرعة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وإنت بتطع أكثر من في الأرض للأسف الشديد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إنت جواك دلوقتي بتقول إزاي بس يا عم الشيخ؟ ما هو إنت من أكثر من في الأرض، لو أطيعك أضل؟ آه. لو أطعتني بغير ما كتاب الله وسنة نبيه. أي إنسان، أي إنسان على ظهر الأرض هتطيع في غير طاعة الله ورسوله هتضل. قل لي دليلك. دليلي حب، قال الله جل جلاله خدي في السكة، لكن التانية جاية اهي. ها ربنا قال ايه؟ عشان ان تطع اكثر ما في الارض يضلوك عن سبيل الله، ان يتبع وما يتبع اكثرهم الا ظنا وان الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الله ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال الله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ادي الناس، ادي الناس، من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ما بقولش انا ما بحبش اقول اسماء الكفار دولك ولا اسماء الناس دي، ها اللي يجيبوهم المقاطع بقى ويقول لك ده سبب نجاحه في الحياة، بقى اغنى واحد في العالم، عنده مليارات المليارات. خد كلامه عشان تنجح. ربنا بيقول لك يعجبك قوله، مش كل اللي يعجبك صح، مش كل اللي يعجبك يبقى صح. ربنا قال كده قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. ده بيقولوا لي عن واحد ده عنده 6 مليون متابع. ايه يعني 6 مليون متابع؟ الستة مليون مين دول؟ مين الستة مليون دول؟ الشاهد ايه هنا؟ مش قضية المتابعين، احنا قضية قال الله قال رسول الله، مش بكتر المتابعين ولا قلتهم. ده ربنا علمك قال ايه عشان برضو صدق ربنا، تمرين النفس على قبول الصدق. قال الله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله عز وجل دايما في وصف المؤمنين إنهم القلة. الآية دي دايما أقولها للإخوة اللي بيشغلوا فلوس الناس، بقول له ما تشغلش فلوسك عند حد، تديش فلوسك لحد يشغلها، ولا تاخد فلوس حد تشغلها أبدا. اشتغل معاك قرش اشتغل بقرش، ما معاكش اشتغل عند الناس، هو كده. لكن تشغل فلوس الناس او تدي فلوسك للناس شغلها. ربنا قال وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. نادر لما تلاقي حد، وزي ما الفقهاء قالوا النادر لا حكم له، نادر لما تلاقي حد من الخلطاء ما يبغيش على التاني. ليه؟ لان اللي خد الفلوس عشان يشغلها طمعان في الفلوس دي، واللي ادى الفلوس طمعان عشان شاف الاولاني ناجح فعايز ياخد زيه، فده طمعان وده طمعان، والطمع يقل ما جمع ما بينجحوش. لذلك قال الله صدق ربنا سبحانه وتعالى، قل صدق الله. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال الله جل جلاله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. قال الله جل جلاله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. ده كل الكلام ده كلام مين؟ كلام ربنا. منين؟ من القرآن. ما جبتلكش حاجة من عندي ولا ده دماغي ولا ده رأيي، ده كلام ربنا. صدق ربنا لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال الله عز وجل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال الله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إلى آخره. من القرآن بقى مليان، لو هنقول بقى الآيات اللي بتتكلم عن الناس مليان عشان تعرف الناس. ما بقولكش اكره الناس، الناس وحشين، انت اوحش من الناس، انا اوحش من الناس، انا اوحش الناس. لكن القضية اللي بأمرك بيها خد، قال الله قال رسول الله ومرن نفسك على كده ألا تقبل إلا من الله ورسوله. واللي يقول لك حاجة قول له منين؟ هات لي قال الله قال الرسول دليل على كلامك، وأنا كلامك يبقى على عيني ورأسي وفوق. يبقى هي دي قضية توفير الحقوق في المعاملة، معاملة المخلوقين. الدرجة الثانية الترويض، ترويض النفس على القبول والانقياد. يبقى القضية في ترويض النفس، الكلام بقى على ترويض النفس، على انها تقبل الكلام ده وتنقاد لي. هتلاقي جواك الف اعتراض، ولو رحت قلت الكلام ده، شوف كنت لسه بقول لحد من الناس النهاردة الصبح بعد صلاة الفجر، بقول له توب من اتباع الهوى. وطلعت فوق وانا مشغله دماغي طول الاسبوع تمرين النفس على قبول الصدق. قلت هيقعد دلوقتي بيقول لك اتباع الهوى، هو فين الهوى بقى اللي انا بتبعه؟ قول لي بس فين الهوى وانا بطله. هي دي قبول، قبول الحق، انك هتلاقي جواك. فكملت الحوار بقى في البيت مع بعض الناس اللي عايشين معايا، فقلت لو جالك حد قال لك على فكرة انت مفكر نفسك حلو، ده انت وحش جدا، شوف شكلك من اخيرك عامل ازاي، شوف عينيك عامل ازاي، شوف بقك ده ودانك مترطرة اكتر من ودان هتقبل الكلام ده ولا هتزعل منه؟ وقد يكون بيقول حقايق هي دي. طب لو حد قال لك ده انت صراحة بخيل، فين فلوسك بتوديها فين؟ لما حد يقول لك الحقيقة بتقبلها. وخصوصا الزمن ده كتير قوي قوي قوي. انا ما باجيش على فكرة بالتجديد والعنف، انا باجي بالتشجيع. شجعني، قول لي كلمة حلوة ابوست في انرجي الى اخر. النهاردة بقت بدل الدين وبدل الاسلام بقى يقول لك ايه المشاعر الإيجابية، أو يقولوا عليها إيه؟ الإيجابية والسلبية والعلاقات المسمومة. استبدلنا حتى ألفاظ الشرع بألفاظ جديدة. هو ده الغرر، هو ده البعد عن الدين حتة حتة، هو ده هجر الله وهجر رسول الله وهجر ألفاظ الشريعة وهجر تصنيف الدين. عايزين نحافظ على لغتنا، لينا لهجة في الخطاب هي هي لهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حاجة. الشاهد هنا ايه؟ ترويض النفس على القبول والانقياد. انا محتاج اروض نفسي على ان انا اقبل. قل لي يعني لو حد قال لي انك انت شكلك وحش اتبسط وافرح انا واتنطط؟ انا بقولكش اتبسط ولا تفرح، اقول لك انت اعرف حجم الناس. ربنا قال لك الناس دول ما بيقولوش الحق، اللي هيقول لك ان انت مش حلو لحاجة في نفسه، فعشان كده انا مشغلش نفسي بيه. هو ربنا ما خلقنيش ليك، ده خلقني ليه. فاللي حلو حلو عند ربنا، واللي وحش وحش عند ربنا، بس يبقى انا قبلت. والكلام ده لو زعلني يبقى ما قبلتش. هي دي القضية من الاول ومن الاخر، ترويض النفس على القبول والانقياد. اتنين، ترويضها على حسم التفرق وقطع الالتفات. كنت لسه ولادي الشباب دول ماشيين معايا كده، فقلت له لا تلتفت، بيلتفت ورا. قلت له القانون ايه؟ القانون ايه؟ ملتفت لا يصل. هو قاله ملتفت لا يصل، حافظينها الاثنين. امال بتتلفت ليه بتتلفت؟ هي دي القضية، ان احنا حافظين بس ما بنعملش. يبقى انت مش مقتنع. لو انت مقتنع ان الملتفت لا يصل، ها، لا تلتفت. ادام التفت يبقى انت مش مقتنع بالكلام. قل لي انت علمتنا ان احنا ما ناخدش كلام الا من الله ورسوله. ملتفت لا يصل دي جبتها منين؟ انت هتقعد لي بقى كل حاجه تقول لي وانا موافق اي حاجه اجيبها لك لا تاتي من الكتاب والسنه لا تقبلها، بس مشي القانون ده عليا وعلى غيري. تمام؟ جبت ملتفت لا يصل دي منين؟ ربنا جل جلاله لما سيدنا موسى خرج بقومه وقال واضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين. سيدنا موسى لما مشى ضرب البحر بعصاه، البحر انفلق، سيدنا موسى مشي هو واصحابه لحد ما عدوا الناحيه الثانيه، بيبص وراه لقى فرعون وجيشه جايين جري وراهم على اليبس اللي هو ضربه بعصاه، فقعد يضرب البحر بالعصايه عشان يتضم. فقال الله له واترك البحر رهوا. هي دي معنى لا تلتفت. ملتفت لا يصل. واترك البحر رهوا، سيب البحر، لا تنشغل بالبحر. انت عديت عدي خلاص، بص وراك ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا لوط ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابها. هي هتلتفت هيتتاخد. يبقى لا تلتفت ده مبدأ دين شرع ولا لا؟ هو ده. وانت ماشي ما تبصش وراك، تلتفت ليه؟ لا تلتفت. خلينا في موضوعنا بقى اللي هو اسباب الالتفات. اللي بيلتفت ده بيلتفت ليه؟ اسباب الالتفات كتير. واحد، هموم الدنيا وتشعب الهموم. اتنين، منازعات النفس الأمارة والتطلع إلى الشهوات والتعلق بحظ النفس. ثلاثة، خصومات المخلوقين. علاج كل ده حسم مادة المبالاة بالمخلوقين. انسى الناس. ثلاثة، أربعة، وساوس الشياطين ونزغتهم. خمسة، تعلق القلب بغير الله عز وجل. ستة، متابعة الهوى. سبعة، اعتراض الواردات للأحوال. العلاجات، توحيد الإخلاص، حقيقة الإخلاص، توحيد المطلوب. ماذا تريد؟ الله. وإيه كمان بس؟ ماذا تريد؟ رضا الله. ومين تاني؟ بس. ورضا مراتي؟ لا، ورضا الشعب، رضا الناس، رضا الشارع، رضا الشيخ، رضا أنا لا أريد إلا رضا الله. حقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، حقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة. العمل اللي أنا بعمله ده يرضي الله؟ أولا إنك أنت تمشي بطريق رضا الله. ثلاثة، لا يثمران إلا بالاستسلام المحض لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قطع الالتفات. من أسباب الالتفات أيضا النظر إلى ما في أيدي الناس، والتطلع إلى ما في أيدي الناس، والطمع فيما في أيدي الناس. من أسباب الالتفات التمني، من أسباب الالتفات الحسرة على ما فات، من أسباب الالتفات تعلق القلب بالأشخاص والأشياء والدنيا، من أسباب الالتفات الخوف على المستقبل والانشغال برزق غد وبما هو آت. ترويض النفس على حسم التفرق وقطع الالتفات. الدرجة الثالثة التصفية. التصفية، التصفية ترويض القلب على التسليم للحكم ونفي الحرج وسلامة الصدر. قال الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يبقى ده دليلي على اللي انا قلت لك عليه، حكم سيدنا النبي على كلام الناس وما تحكمش بكلام الناس على النبي. هي ان كلام النبي او النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على كلام الناس، ده ينفع ولا ينفعش، اقبله ولا ما اقبلوش. لكن ما تقولش كلام وتقول ده قال له، شوف بقى الناس اللي قالوا ايه. ما حدش يقول مع النبي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هي دي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام الاستسلام. في مرة خرجت مع زوجتي وأقسم بالله أن هذا يزيدني إيمانا تماما، قلت لها والله ما في حل إلا وقرنا إن المرأة ما تخرجش من باب بيتها، فيش حاجة اسمها تخرج حتى لو لابسة 100 ملاية. خروج المرأة، قال رسول الله صدق النبي بقى، المرأة عورها إذا خرجت استشرفها الشيطان. القضية فيه لما ربنا قال وقرنا بالأمر، قال القراءة الثانية وقرنا، الوقار قرنا يعني من الوقار، وقرنا يعني من القرار الاستقرار في البيت، انها ما تخرجش من باب بيتها. هو ده حلها الوحيد، حل الراحة الوحيد للرجل الغيور على أهله، الرجل الغيور على دينه، الرجل الغيور على المسلمين. ما أنا زعلان عليه اللي بيبص، زعلان عليه انه بيعصي ربنا، مسكين. الشاهد ايه؟ ترويض القلب على التسليم للحب مع نفي الحرج وسلامة الصدر. لما ربنا يقول وقرنا تبقى ومفيش في صدري حرج، طب وتقدر مصالحها ازاي بس؟ ويقول لك بقى طب قدر واحدة بقى جوزها مات وملهاش ولاد وهي بقى دلوقتي بتقضي مصالحها بنفسها، تعمل ايه؟ وقرنا. انا مش مطالب ان اوجد لك حلول، اللي يوجد الحلول الله، اللي امرها قال لها وقرنا هيوجد لها حدث. انت اسرار هو ترويض حوالي كبير جدا. لما في الصلاة وهو قاعد بيفرك يلعب في ودانه ويلعب في نخيره شوف ويهرش ويضم ايديه ويرفع ايديه وينزل ايديه، يا ابني اثبت وانت واقف قدام ربنا، يا ابني صل زي النبي ما صلى صلى الله عليه وسلم. يعني الناس شنعوا على الفقهاء لدرجة انه ردوا اقوالهم. الفقهاء لهم كلام احكامهم ديك اللي قالوها كانوا يقولوا زمان في بعض فروع الفقه، وان كان الكلام ده معلوش دليل، ان اللي يتحرك في الصلاة اكتر من 3 حركات صلاته مكروهة او قالوا بطل. 3 حركات يعني ده كلام الفقهاء، زي ما قلت لكم معلش دليل، عشان احنا مطالبين بكل حاجة بالدليل عليه. لكن فعلا تكره كثرة الحركة لانها تنافي الخشوع، والخشوع من اركان الصلاة، من اركان الصلاة الطمأنينة، او من واجبات الصلاة تنزلا بقى معاك. فالشاهد ايه، خلاصة الكلام، ترويض الحواس، روض عينيك انها ما تشوفش الا صح، روض ودانك انها ما تسمعش الا صح، روض ايديك انها ما تتحركش الا صح، روض رجليك انها ما تمشيش الا الى الصح، روض بطنك انها ما تاكلش الا الصح، روض لسانك انه ما ينطقش الا بالصح. ده محتاج ايه؟ قول ترويض، ترويض، ان انا اتدرب. هي دي تمرين النفس على قبول الصدق. الرسول صلى عليه لما قال لك مرن لسانك قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او اسكت. تدرب على السكوت، اتمرن على السكوت، تمرين النفس على اسرار التألق والصعود الى المعالي، انك انت تبقى عايز الفردوس الاعلى، عايز صحبة النبي، عايز تسبق ابو بكر وعمر، عايز تنظر الى وجه الله الكريم، عايز جنة عدن التي غرس الرحمن اشجارها بيده. ترويض نفسك انك عايز الحاجات العالية دي. الاخيرة ترويض القلب على التعلق بالله ورفض المعارضات والمعاوضات. لما تكلمنا في دورة الاستعداد لرمضان على اسم الله الودود واسم الله البر واسم الله المولى، رجع حبك لربنا، ينفع تحب مين معاه بقى؟ ينفع تحب مين بعد ما عرفت ربنا؟ هي دي قضية التعلق بالله. أيها الإخوة، بذلك نكون قد انتهينا من منزلة الرياضة، فانتهينا من 11 منزلة فاتوا، هندخل المنزلة الـ 12 الجديدة بقى بعد المراجعات دي كلها، لندخل في منزلة السماح. منزلة السماح دي من المنازل الخطيرة، وخصوصا في زماننا، في زماننا قضية ودانك، ودانك دي خطيرة جدا جدا. الأذن قمع، قمع بتصب في ودنك كده، قمع مخروم، ودنك بتصب في قلبك. عشان كده ربنا قال، الدليل على الكلام ده، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى علاقة القلب بالأذن مباشر، مباشر. عشان كده ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين أخذ باب رائع جدا في مناظرة بين الأذن والعين، أيهما السبب في الفساد، الأذن ولا العين ولا القلب؟ القلب بيشتكي من الأذن والعين، فالأذن تقول للعين أنت السبب، والعين تقول للأذن لا أنت السبب. في النهاية طلعت الأذن أخطر من العين، تأثير العين كثير النسيان، لكن تأثير الأذن يقع في القلب ما بيتنسيش الودن. فالشاهد نؤجل بقى الكلام في قضية السماع إلى اللقاء القادم إن شاء الله، لنلتقي بعد شهر رمضان إن شاء الله إن عشنا وكان لنا عمر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كل سنة وانتم طيبين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤوس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في في مدارج سالكينا، فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج.